الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دليل المصنف على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وقد ذكر لذلك مقدمات أربع. وهنا نشير لبعض المناقشات التي ذكرت، ولو على سبيل الاختصار. المناقشة الأولى ترتبط بالمقدمة الأولى، التي ذكر فيها المصنف بأن النسبة بين الأحكام الخمسة تضاد في مرتبة الفعل، لا الاقتضاء ولا الإنشاء. فناقش في ذلك سيدنا الخوئي بأن الأحكام أمور اعتبارية، فالوجوب أمر اعتباري، فهو بمعنى اعتبار الفعل على ذمة المكلف، والحرمة أمر اعتباري لأنه بمعنى اعتبار محرومية المكلف عن هذا الفعل. إذن فالأحكام أمور اعتبارية، وبناء على ذلك فلا تضاد بين الأمور الاعتبارية، لأن التضاد خاص بالأمور التكوينية الواقعية. هذا أولا. وثانيا، التضاد بين الأحكام في الحقيقة والواقع بلحاظ المبدأ والمنتهى، والمراد من المبدأ يعني عالم الملاكات، فلا يمكن أن تكون الصلاة مثلا فيها مصلحة ومحبوبية وفيها مفسدة ومبغوضية. للتضاد بين المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية، إذن فهناك تضاد في مرتبة الاقتضاء، وليس كما ذكر المصنف بأن الأحكام في مرتبة الاقتضاء لا تضاد بينها، بل يوجد تضاد. وأما المراد بالمنتهى يعني عالم الامتثال، فإنه في عالم الامتثال لا يمكن أن يحرك المولى نحو الصلاة ويزجر عن فعل الصلاة، لأنه تكليف بغير المقدور. هذا هو ما يرتبط بالمناقشة الأولى على المقدمة الأولى. إذن حاصلها الصحيح هو أن التضاد بين الأحكام في مرتبة الاقتضاء. وليس فقط في مرتبة الفعلية، بل يمكن القول أنه في مرتبة الفعلية مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المأمول. واضح مولاي؟ المصنف يا مولاي قال عندنا اربع مراتب في الواقع، هذا مبنى اقتضاء وانشاء، تمام؟
وما عبر عنه بانه هنا محركيه وبعث، هذا ما عبر عنه المصنف بانه فعل المرتبه الثالثه، يعني
الذي قال السيد اخوي يقول له هذه المرتبه اللي انت تسميها فعليه احنا نسميها فعليه ايضا، لكن الخلاف في ماهيتها وحقيقتها. إن الفعلية أمر اعتباري، هالمرتبة ذي اعتبار في الواقع ليس فيها تحريك، هذا التحريك في مرتبة الامتثال. خلاف المسميات، لكن أيضا في خلاف جوهري، أن المصنف قال فقط التضاد في مرحلة الفعلية، ما قال في مرحلة الاقتضاء. احنا نقول له لا، حتى في مرحلة الاقتضاء اذا نظرت الى المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية يوجد تضاد. واضح؟ ما كلامنا هنا انه ينفي ولا ما ينفي، احنا كلامنا المصنف ذب مقدمة من المقدمات، نجي حلل صحيحة مو صحيحة، نقول احنا نأيدك ما في مشكلة، نسلم ان الاحكام متضادة ما نختلف وياك في هذا، لكن انت حصرت التضاد في مرحلة الفعلية. احنا نقول لك لا يا مولاي، مو فقط بالمحركية والزجر، لا تعال رتبة اسبق، مصلحة مفسدة، محبوبية مبغوضية، ايضا هذا فيها تضاد. خلك من اللي قال الان هذا اعتباري او ليس اعتباري، ما تبي تقبل لا تقبل مولاي، المهم خذ ما يفيدك وما لا يريبك، ودع ما يريبك ويؤذيك. الذي يؤذيك مثلا تقول لا انا ما فاهم اعتباري ما اعتباري، احنا نريد نقول للمصنف لا اقل ان التضاد ما ينحصر بمرحلة الفعلية، بل يأتي في الامتثال، يأتي في الفعلية، يأتي في الاقتضاء. الانشاء تقول اعتباري لا باس. واضح؟ فراجع كلام سيدنا الخوي، أربع صفحات تقريبا إلى خمس، الآن اختصرناها لك في هذه الكليمة المختصرة، وهذه أيضا مناقشة من المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية. المناقشة الثانية، ما ذكره بعض الأعلام وهي مرتبطة بالمقدمة الثانية التي أفاد المصنف فيها أن متعلق الأحكام فعل المكلف وليس العنوان، وحاصل المناقشة أنه لا معنى لتعلق الأحكام بالفعل الخارجي، لأنه إما أن يكون تعلق الأحكام يعني وجوب الصلاة بالفعل بعد صدوره فهو من تحصيل الحاصل وهو لغو لا يصدر من الحكيم، وإما أن يكون قبل الصدور. وهذا من تعلق الموجود بالمعدوم وهو محال. كيف يتعلق الوجوب يعني الشوق النفسي للمولى بفعل معدوم لا وجود له في الخارج؟ والغرض أن متعلق الأحكام هو العنوان وليس الفعل. ولو كان العنوان بما هو مشير إلا أن المتعلق هو نفس العنوان، وبالتالي يكون متعلق الوجوب عنوان ومتعلق النهي والحرمة عنوان آخر، فلم يلتقيا ولم يجتمعا. هذا المناقشة الثانية، وهذه تجدها يا شيخ عباس في بعض الحواشي التي تعتمد عليها في تحضيرك يا مولاي. المناقشة الثالثة وهي ترتبط بالمقدمة الثالثة وهي أهم المناقشات، هذا أهم المناقشات وقد أفادها المحقق النائين في أجود التقريرات وأفادها سيدنا الخوئي في المحاضرات وفي الدراسات. ترى الدراسات يختلف عن المحاضرات. المحاضرات الشيخ الفياض أطال الله بقاءه يبين ببيانات متعددة فيأخذ 30 صفحة لبيان المطلب وبعبارة أخرى ويلخص وإلى آخرة. هنا في الدراسات 30 صفحة في 4 صفحات. فإذا ما تحب تقرأ تستكثر ما يبدي الساعة كم بحضر دروس ثانية مباحثة تعال الدراسات ونفس المطلب، لكن هنا صفوة. هذا من اللي كاتب الدراسات تعرفوا سيد محمود الله يرحمه، سيد محمود شارودي، هذا والد سيد علي كان يرجى له المرجعية لشدة ذكائه لكن توفي صغير، حتى السيد أخوي يؤبنه ويتأسف على أنه توفي في صغر سنه كان يطمح فيه. على كل حال مولاي العزيز مولد بتي بتنفرح خوف. المناقشة الثالثة ما أفاده بعض الأعلام كالنائيني والسيد الخوئي، وهذه أهم المناقشات ولابد أن تطلع عليها لأنك إن شاء الله إذا وصلت البحث الخارج ستسمع هذه المناقشة مكررا وهي عمدة المناقشات، وهي أن ما أفاده المصنف من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان لا تفيدنا شيئا، إذ لا تثبت هذه المقدمة أن المعنون واحد كي يقال بالامتناع، بل أقصى ما ذكره المصنف أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وهو بحاجة إلى البرهنة على أن المعنون واحد. واضح؟ فلم يبرهن على ذلك، إنما اكتفى بالادعاء أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، ثم نظر ومثل لذلك بال الذات المقدسة، مع أن هذه هي عمدة المقدمات، لأنه إن قلنا أن المجمع متعدد النتيجة إمكان الاجتماع، إن قلنا المجمع واحد يمتنع اجتماع والمصنف لم يبرهن على هذه المقدمة انه لا يوجد تعدد الوجه تعدد. خب لا يوجد نسلم، لكن الوجه في المعنون في الخارج واحد او متعدد. ومن هنا قال النائمي بأن الصحيح هو جواز اجتماع الأمر والنهي دائما وأبدا. نائني. والسر في ذلك هو أن المعنون متعدد وليس واحدا، لأن الأمر متعلق بماهية وطبيعة، والنهي متعلق بماهية وطبيعة. فالأمر بطبيعة الصلاة، والنهي بطبيعة الغسل، وبالتالي يكون الموجود في الخارج متعددا، صلاة وغسل. عقلا. فالصلاة مبدأ مستقل، والغصبية مبدأ مستقل. فالتركيب بينهما تركيب انضمامي وليس اتحاديا. والحيثية حيثية تقييدية، يعني تركيب انضمامي، لذلك يجوز الاجتماع. والحيثية المأخوذة في كون هذا الفعل الخارجي صلاة حيثية تقييدية لا تعليلية، والحيثية المأخوذة في كون هذا الفعل غصب حيثية تقييدية أيضا وليست تعليلية. خب، إلا أن سيدنا الخوئي ذكر ما هو أكثر من ذلك، فقال لا كلام الآخذ صحيح على إطلاقه وهو الامتناع مطلقا، ولا كلام الأستاذ النائيني صحيح على إطلاقه وهو الاجتماع مطلقا، بل لابد أن نقول بالتفصيل. ففي بعض الموارد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وأن المعنون في الخارج متعدد، فيكون التركيب بالتالي تركيبا انضماميا فيجوز الاجتماع. وتارة يكون تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فالتركيب اتحادي فلا يجوز الاجتماع. وذكر لذلك أقسام ثلاثة، طبعا لو كنا سنذكرها لعله لن يسع الوقت لإنهاء ما نرومه، ولست أحرص مني على إنهاء الكتاب يا مولاي، لو علمت ما أعلم لقلت كلامك صحيح، لكن مع ذلك لا نريد أن لا إفراط ولا تفريط، لا نريد نخدعك ونضيع وقتك كثيرا، هذا خطأ، ولا نريد أن نقرأ العبارة قراءة بدون تفتح للمسألة. فلذلك فقط سأشير إلى الصفحة التي لاحظوها في الدراسات يا موالين الأعزاء في الأقسام الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي، كيف نعرف أن التركيب اتحادي وكيف نعرف أن التركيب انضمامي. هذه في الدراسات الجزء الثاني صفحة 129، هناك ذكر الضابطة كيف تعرف أن هذا المجمع متعدد أو المجمع واحد. فإن كان متعدد يجوز الاجتماع، إن كان واحد لا يجوز الاجتماع، وليس على إطلاق كما ذكره النائيني أو ذكره المصنف. إذن لا بد من التفصيل. هذا المقدار يكفيك لأن يفتح لك أفق. ونافذة في المسألة ويعينك للوصول للنتيجة. جزاك الله خير. أما المقدمة الرابعة هذه لا حاجة إليها. بعد ذلك يا مولاي ننتقل إلى المطلب الجديد الذي أشار إليه المصنف، وهو دفع توهمين من قبل المحقق القمي صاحب القوانين، حيث توهم القمي توهمين. التوهم الأول أنه إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع يجوز اجتماع الأمر والنهي، وأما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. إذن فالمسألة تبتني على تنقيح هذه الكبرى، هل متعلق الأحكام الطبائع فيجوز الاجتماع لأن طبيعة الصلاة مغايرة لطبيعة الغاص، أو أن متعلق الأحكام الأفراد فلا يجوز الاجتماع لأن هذا الفرد الذي هو صلاة هو في نفس الوقت قصبه فيمتنع الاجتماع. هذا إجمالا، وأما تفصيلا فبيانه. واحد اثنين ثلاثة. واحد، إن الطبائع من حيث هي ليست إلا هي، وبالتالي لا تكون الطبائع متعلقة للأحكام الشرعية ولا للآثار العادية ولا للآثار العقلية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وإنما متعلق الأحكام الطبائع التي يراد إيجادها، وليس بما هي هي. فالأثر الشرعي وهو الصحة إنما هو للصلاة الموجودة في الخارج، والأثر العقلي وهو استحقاق الثواب إنما هو للصلاة الموجودة في الخارج، والأثر العادي وهو الالتذاذ بالصلاة مثلا إنما هو للصلاة الموجودة في الخارج وليس للصلاة بما هي هي. إذن فمتعلق الأحكام الطبائع من حيث يراد إيجادها. ثانيا اثنين، إن قيد الوجود داخل تقيدان خارج قيدان، فهو حاله كحال الشروط وليس كالأجزاء، حيث إن الشروط معتبرة تقيدان لكنها خارجة عن الحقيقة والماهية،
كشرطية القبلة في الصلاة، فالقبلة داخلة كقيد في الصلاة لكنها خارجة عن ماهية الصلاة، بخلاف الأجزاء فهي داخلة تقيدا وقيدا، فهي داخلة في الماهية كالفاتحة والركوع والسجود، فهي قيد في الصلاة وأيضا جزء من الحقيقة. فالوجود يا مولاي داخل في متعلق الأحكام وهي الطبائع، لكنه داخل تقيدان كالشرط لا قيدان، فليس الوجود جزء من ماهية الصلاة وليس جزء من ماهية الغرض. ثالثا، بما أن متعلق الأحكام الطبائع من حيث يراد إيجادها، وأن الوجود ليس داخلا في حقيقة وماهية الطبيعتين، فلا يتحقق بالتالي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لا في مقام التعلق ولا في مقام الامتثال. أما في مقام التعلق فلأجل أن الأمر قد تعلق بطبيعة الصلاة من دون لحاظ الوجود فيها، والنهي تعلق بطبيعة الغصب من دون ملاحظة الوجود، وبالتالي لا معنى للحاظ اتحادهما في الوجود أصلا، لم يجتمعا. وأما في مقام الامتثال فلأن مقام الامتثال هو مقام السقوط لا مقام الاجتماع، حيث إن المكلف إذا صلى في المكان المغصوب سقط الوجوب لأجل الطاعة، وسقطت الحرمة لأجل العصيان، لأن من مسقطات التكليف الطاعة ومن مسقطات التكليف العصيان، فإذا صلى في المكان المغصوب سقط الوجوب وسقطت الحرمة، فكيف يكون مقام الامتثال مقام الاجتماع الوجوب والحرمة، مع أنه هو مقام سقوط وانتفائهما. وانتفاءهما فكيف يكون مقام الامتثال مقام الاجتماع للوجوب والحرمة مع أنه مقام انتفائهما وارتفاءهما؟ واضح يا مولاي؟ والنتيجة يا مولانا العزيز أنه بناء على تعلق الأحكام بالطبائع وعدم أخذ قيد الوجود في حقيقة الطبيعتين، يقال أن الأمر والنهي الوجوب والحرمة لا يمكن اجتماعهما البتة، لا في مقام التعلق ولا في مقام الامتثال. أما في مقام التعلق لأن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغف ولم يؤخذ قيد الوجود حتى يجب سامعه. وأما في مقام الامتثال فلأن مقام الامتثال أصلا هو مقام انتفاء الوجوب وانتفاء الحرمة بالطاعة والعصيان، فهو مقام انتفائهما لا مقام اجتماعهما، وهذا بخلاف ما لو قلنا الأحكام تتعلق بالأفراد، فإن الفرد واحد وصار مجمعا للأمر والنهي فلا بد من القول بالامتناع. ويجيب المصنف على هذا التوهم يا مولاي الجليل بأنه لا يكاد يجدي بعدما ذكرناه من المقدمات الثلاث السابقة الأول، وذلك لأننا نقحنا سابقا أن متعلق الأحكام المعان ونات، يعني الأفراد المعان ونات عفوا، وهو فعل مكلف لأنه هو مورد المصالح والمقاصد، وأن هذا الفعل الواحد وأن تعدد العنوان على هذا الفعل الواحد لا يوجب تعدد العنوان، بل العنوان مجرد مشير وحاكي لهذا المعنون الواحد، والأحكام متبادة، إذن فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي حتى لو قلنا أن متعلق الأحكام أبطأ بائع، لكن المتعلق للأحكام أبطأ بائع بما هي حاكية عن الخارج، والموجود في الخارج واحد، وتعدد العناوين لا يؤدي لتعدد هذا المعنون، إذن فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا كلام طبق العبارة مولاه. وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد، فإن غاية تقريبه كلام القمي هو هذا 1 2 3 واحد، إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية إلا أنها مقيدة بالوجود، يعني إذن الأحكام تتعلق بالطبيعة التي يراد وجودها أو إيجادها وليس الطبائع بما هي هي. 2 الآن، إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا، يعني على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية، صالحة لتعلق الأحكام بها 3، ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونا متحدين أصلا، لا في مقام التعلق ولا في مقام الامتثال، لا في مقام تعلق البعث والزجر الوجوب والحرمة، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار، وهو الإتيان بالصلاة في المكان المرصود بسوء اختيار العبد. أما في المقام الأول وهو التعلق فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما الذي هو الوجود لكنه خارج عن حقيقتهما، فمتعلق الأمر الصلاة، متعلق النهي الغصب بما هو كذلك، وليس الوجود دخيلا فيما حتى نبحث نقول استمع في الوجود وبالتالي استمع، لا ما لنا علاقة بالوجود. وأما في المقام الثاني وهو الامتثال فلسقوط أحدهما وهو الصلاة بالإطاعة، والآخر وهو الغصب بالعصيان بمجرد الإتيان. ففي أي مقام استمع الحكمان؟ في واحد، وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي هذا التوهم بعدما عرفت في المقدمات السابقة من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، هذه المقدمة الثالثة هي العمدة، كل العمدة هذه لا وجودان ولا ماهية، أصلا الوجود واحد والماهية واحدة فلا تتعدد لا ماهية ولا وجود، ولا تنسلم به وحدته أصلا، وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاقيات كالعبارات لا بما هي على حيالها واستقلالها. التوهم الثاني، وإن كان هذا ذكره القمي كدليل والأمر سهل، وحاصله أولا أن متعلق الأحكام الطبائع لا الأفراد، فمتعلق الأمر طبيعة الصلاة، ومتعلق النهي طبيعة الغصب. ثانيا، إن الفرد الخارجي وهو الصلاة الخارجية في المكان المغصوب مجرد مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها أو المنهي عنها، فهذه الصلاة الخارجية ليست هي المأمور بها، إنما هي مقدمة للمأمور به وهو الطبيعة. وهذا الفرد من الغصبية ليس هو المنهي عنه، إنما هو مقدمة للمنهي عنه وهو الطبيعة، وبالتالي لم يجتمع أمر ونهي، لأن متعلق الأمر والنهي الطبيعة، والفرد ليس هو متعلق للأمر أو النهي، إنما هو مجرد مقدمة. فحتى لو اجتمع الأمر والنهي في هذا الفرد الخارجي إلا أنه مجرد مقدمة لتحقيق الطبيعة التي هي متعلق الأمر والنهي. ثالثا، إن قلت قلت، طبعا هذا بعد النظر لكلام القمي، وإن ما أشار المصنف بعد ذلك، من أين شيخ أحمد، من أين ما رأينا ما سمعنا ما قرأنا، لا هذا ارجع كلام القمي، تعرف وين قاعد يتكلم، وين كلامه أصلا صابة، المصنف يأخذ ما يريد لأنه يتكلم مع علماء، فلا يحاجة لأن واحد واثنين وثلاثة مباشرة يضرب. ثلاثة يا مولاي، إن قلت قلت، إن قلت بأن المقدمة أيضا يجتمع فيها الوجوب والحرمة، لأن مقدمة الواجب واجبة ومقدمة الحرام حرام، فيجتمع بالتالي الوجوب والحرمة في هذا الفرد الخارجي، وإن كان الوجوب غير والحرمة غيرية. فالوجوب النفسي متعلق بالطبيعة للصلاة، والحرمة النفسية متعلقة بالطبيعة للغصب، فلم يجتمعا، لكن اجتمع وجوب وحرمة غيريان في هذا الفرد الخارجي. قلت لا نسلم بأن مقدمة الواجب واجب، هذا مبني القبي بعد خوف، ولا أن مقدمة الحرام حرام، فبالتالي لم يجتمع وجوب وحرمة في واحد، لا النفسيي لا النفسيان ولا الغيريان. أما النفسيان فلأنهما بالطبيعة، أما الغيريان فلا وجوده لهما. وعلى فرض التسليم جدلا بأن مقدمة الواجب واجب ومقدمة الحرام حرام، نقدم دليل الحرمة، فيكون هذا الفعل الخارجي متصفا بالحرمة، وهو هذا هذه الصلاة في المكان المغصوب متصفة بالحرمة، فيكون هذا الفعل الخارجي وهو الصلاة في المكان المغصوب متصفا بالحرمة لأنه مقدم للحرام وهو الطبيعة المحرمة. ومع ذلك لا مانع من تحقق طبيعة الوجوب بهذا الفرد المحرم. في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، كما لو تمكن المكلف من أن يصلي في المكان المغصوب وفي المكان المباح، لكن بسوء اختياره وخبز سريرته قال لا أصلي إلا في المكان المغصوب، فما دام يمكنه أن يصلي في المكان غير المغصوب إذن فالأمر بطبيعي الصلاة باقي على حاله ولم يسقط، فيكون هذا الفرد المحرم مصداقا للطبيعة. ويناقش المصنف في هذا التوهم أو الدليل أولا فاسد، وذلك لأن وجود الفرد عين وجود الطبيعة، كما ذكرنا سابقا بأن وجود الفرد هو وجود الكل الطبيعي. فالكل الطبيعي للصلاة هو نفس هذا الفرد الخارجي. ولا معنى لأن يقال بأن الفرد مقدم له طبيعة، بل الفرد هو عين الطبيعة وليس مقدما، والشاهد على ذلك عدم التعدد في الخارج وأنه لا يوجد إلا شيء واحد، وعدم التعدد شاهد على الوحدة. ثانيا أن ما ذكره القمي لا يجدي لأن الموجود في الخارج أساسا واحد، وإن تعددت الطبي أتان، لكن الموجود وهو الفعل الخارجي واحد وجودا وماهية. وبما أنه واحد يأتي فيه ما ذكرناه سابقا أنه يستحيل اجتماع الحكمين المتضادين فيه، وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان. قال: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدم لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير في كون حياكم الله وبياكم، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم. هذا نظر إلى مقدمة مطوية، إن قلت إن قلت المقدمة يجتمع فيها الوجوب والحرمة الغيريان، مقدمة الواجب واجب إذا صارت واجبة، مقدمة الحرم حرم إذا صارت حرم، قلت لا يجتمعان لأن لا نسلم بالوجوب والحرمة الغيرية، لكن على فرض قد نقدم دليل النهي الحرمة فتكون محرمة، لكن مع كونها محرمة لا تمنع من صدق طبيعة الوجوب، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، ما يضر ما دام لم ينحصر في محرم وفي مباح، فيكون هذا الفرد المحرم مصداقا للواجب، وذلك مضافا إلى وضوح فساده، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج، الكل الطبيعي يوجد وجود أفراد بعد، لا أن الفرد مقدم للكل الطبيعي، ما أحد قال بهذا، إما يقولون بإنكار وجود الطبيعي الكلي أو يقولون بأنه وجود عين أفراد، أما أنه مقدمة ما سمعنا في أبائنا الأولين بهذا، كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح، في الخارج شيء واحد ما في مقدمة ودون مقدمة. ثانيا أنه إنما يجدي هذا الكلام الطويل العريض لو لم يكن المجمع واحدا، لكن المفروض أن الموجود في الخارج واحد وجودا وماهية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد. إذن فالطبيعة الموجودة في الخارج طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب شيء واحد، الكل الطبيعي الذي هو متعلق الوجوب للصلاة والكل الطبيعي الذي هو متعلق الحرمة للغصب شيء واحد في الخارج، ولا تجتمع الأحكام المتنافية فيه، والحمد لله رب العالمين.